أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في الاحتمال الثاني في مسألة الترتيب بين المرجحات، مقصود الترتيب الطبعي بين المرجحات، مو الترتيب بلحاظ أدلة الترجيح. الاحتمال الثاني كان هو تقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري، وقلنا أنه استدل له بوجوه ذكرنا في الدرس السابق الوجه الأول، وحاصله أن أعمال المرجح الجهتي في الخبر المخالف لا يستلزم إلا إلغاء صالة الصدور في أن أعمال المرجح الجهتي في الخبر المخالف لا يستلزم إلغاء إصالة الصدور في الخبر الموافق، وإنما فقط يلغي إصالة الجد والجهة في الخبر الموافق، فلا يلزم من أعماله إلا إلغاء أصل واحد في الخبر الموافق، بينما أعمال المرجح الصدوري في الخبر الموافق هو كما يستلزم إلغاء إصالة الصدور في الخبر المخالف، كذلك يستلزم إلغاء إصالة الجد والجهة فيه. لماذا؟ لأنه إصالة الجد لا يبقى موضوعها محفوظ مع إلغاء الصدور أو إلغاء التعبد بالصدور في الخبر المخالف أو إلغاء إصالة الصدور في الخبر المخالف، يرتفع موضوع إصالة الجد والجهة، وإذا ارتفع موضوعها هي لم ترتفع، فيلزم منه إلغاء أصلين في الخبر المخالف، إصالة الصدور وإصالة الجد والجهة. ولا أشكال في أنه يعني الالتزام برفع اليد وإلغاء أصل واحد أهون من الالتزام برفع اليد وإلغاء أصلين معتبرين. وعليه يتعين تقديم المرجح الجهتي، لأنه لا يلزم منه إلا إلغاء أصل واحد في الخبر الموافق على المرجح الصدوري في الخبر الموافق. هذا يعني غاية ما يمكن أن يقال في تقريبه. جواب هذا الوجه الأول هو أنه أن مسألة أن تقديم المرجح الصدوري في الخبر الموافق ليستلزم سقوط إصالة الصدور في الخبر المخالف صحيح يستلزم سقوط إصالة الجهة، يستلزم سقوط إصالة الجهة في الخبر المخالف أيضا، كما يستلزم سقوط إصالة الصدور في الخبر المخالف كذلك يستلزم سقوط إصالة الجهة في الخبر المخالف. لكن سقوط إصالة الجهة في الخبر المخالف مو لأجل ارتفاع موضوعها، أن موضوعها ما يبقى كما قيل، ليس لأجل عدم بقاء موضوعها لا، وإنما تسقط إصالة الجهة في الخبر المخالف بأعمال المرجح الصدوري في الخبر الموافق، لأنه لا أثر لهذا الأصل، فيسقط بهذا الاعتبار أنه لا أثر للتعبد به. لأنه لا معنى للتعبد بجهتي ما لا يتعبد بصدوره، من هالجهة يسقط أعمال المرجح الصدوري في الخبر الموافق، راح يرجح الخبر الموافق هذا الخبر المخالف، يعني يوجب سقوط إصالة الصدور في الخبر المخالف. هذا معنى ترجيح هذا صدورا على هذا. فلا تعبد بصدوره، هذا الخبر المخالف لا تعبد بصدوره، هذا لازمه أن إصالة الجهة فيه تسقط، مو من جهة أن موضوعها ما متحقق، وإنه باعتبار أنه لا فائدة من التعبد بجهة ما لا يتعبد بصدوره. الخبر الذي لا يتعبد بصدوره شنو الفائدة في أنه نتعبد بجهته ونقول أنه هناك تعبد بصدوره لبيان الحكم الواقعي؟ لا فائدة في هذا التعبد. فإصالة الجهة تسقط في الخبر المخالف باعتبار أنه لا أثر لهذا الأصل، لا يترتب عليه أي أثر وأي فائدة فيسقط، لأنه لا معنى كما قلنا للتعبد بجهة ما لا يتعبد بصدوره. وبعد فرض تقديم المرجح الصدوري في الخبر الموافق، إذن لا تعبد بصدور الخبر المخالف، وما عدم التعبد بصدوره صالة الجهة تسقط فيه لعدم الأثر عليها، لعدم ترتب أثر عليها. هذا هو الوجه في سقوط إصالة الجهة في الخبر المخالف عند إعمال المرجح الصدوري في الخبر الموافق، هذا هو الوجه فيه، أن إصالة الجهة تسقط باعتبار أنه لا فائدة ولا أثر يترتب على هذا الأصل، فيسقط لعدم الفائدة وعدم ترتب الأثر عليه. إذا كان هذا هو السبب في سقوط إصالة الجهة في الخبر المخالف بالإضافة إلى سقوط إصالة الصدور عند إعمال المرجح الصدوري في الخبر الموافق، هذا الكلام نفسه نقدر نجريه في الخبر المخالف عندما نريد أن نعمل فيه المرجح الجهتي. هم نفس الكلام نقوله، أن إعمال المرجح الجهتي في الخبر المخالف يلزم منه سقوط أصلين في الخبر الموافق، مو سقوط أصل واحد، وحينئذ لا فرق بينهما، ليس ما يلزم من أحدهما أكثر مما يلزم من الآخر. إعمال المرجح الصدوري في الخبر الموافق يلزم منه سقوط أصلين ما يخالف في الخبر المخالف، إصالة الصدور وإصالة الجهة، لكن سقوط إصالة الجهة للسبب الذي قلناه، وهو أنه لا فائدة من التعبد بالجهة ما لا يتعبد بصدورها، لا يترتب الأثر على هذا الأصل، ما يخالف، يلزم منه سقوط أصلا. العكس هم هيجي، نقول أن أعمال المرجح الجهتي في الخبر المخالف يلزم منه سقوط إصالة الجهة في الخبر الموافق، هذا واضح، لأنه هذا مرجح جهتي قاعد نرجح عليه من قدم على هذا، فنقول أن هذا الخبر المخالف صدر البيان الحكم الواقعي، الموافق ما نقول به هذا، ما نقدر نحمله على أنه صدر لبيان الحكم الواقعي، وهذا معنى سقوط إصالة الجهة والجد فيه، فتسقط إصالة الجهة في الخبر الموافق للعامة. حينئذ نقول أيضا لازم هذا هو سقوط إصالة الصدور فيه، لأنه لا معنى للتعبد بصدور ما لا يتعبد بجهته. شلون نقول لا معنى للتعبد بجهتي ما لا تعبد بصدوره؟ كذلك نقول لا معنى للتعبد بصدوري ما لا تعبد بجهته. الخبر الذي لا يتعبد بجهته ولا يحمل على كونه صادرا لبيان الحكم الواقعي، بل يحمل على كونه صادر تقية، لا معنى للتعبد بصدوره، أي فائدة التعبد بصدوره بعد أنه هو لم يصدر لبيان الحكم الواقع؟ لا نستفيد منه حكم واقعي. فلا معنى للتعبد بماذا؟ بصدوره. فإذن أعمال المرجح الجهتي في الخبر المخالف أيضا يلزم منه سقوط أصلين في الخبر الموافق: أصالة الجهة أولا وبالذات، وبالتبع أصالة الصدور. لماذا؟ لأنه لا معنى للتعبد بصدوري ما لا يتعبد بجهته، كما لا معنى للتعبد بجهتي ما لا يتعبد بصدوره. كل منهما على حد واحد، وحينئذ لا يتم هذا الوجه الأول، لأنه لا نستطيع أن نقول أن ما يلزم من أعمال المرجح الجهتي هو سقوط أصل واحد، بينما يلزم من أعمال المرجح الصدوري سقوط أصلين في الخبر المخالف. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني لتقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري هو ما يقال من أن يدعى أن المستفاد من أخبار الترجيح ترجيح بالمخالفة العامة، مستفاد منها أن هذا المرجح يكون في مقطوعي الصدور، يعني الخبران متعارضان، إذا قطعنا بصدورهما حينئذ الروايات تقول هنا يرجح أحدهما على الآخر، إذا كان أحدهما مخالف العامة يرجح على الآخر. فالترجيح بمخالفة العامة ورد في الروايات في مقطوعي الصدور، وإذا ورد في هذه الأخبار أن ما سمعه منهم عليهم السلام يشبه قول العامة فهو تقي بهذا المضمون. أكو أخبار بهذا المضمون، أن الإنسان إذا سمع من الإمام عليه السلام شيئا يشبه قول العامة هذا فيه التقية. إذن فيه التقية مخالف للعام موافق للعامة فيه التقية. هذا شو وقت يكون؟ ما سمعه من الإمام، يعني مع القطع والصدور، ما سمعه من الإمام يوافق أو يشبه قول العامة ففيه تقية. معناه أنه ما يسمعه من الإمام ولا يوافق قول العامة ليس فيه شنو؟ تقية. هذا معنى. إذن موضوع الترجيح بموافق بمخالفة العامة موضوعه ووارد في ماذا؟ في مقطوعي الصدور، ما سمعه من الإمام عليه السلام. حينئذ يقال في مقام بيان الوجه الثاني أن هذا يستلزم أعمال هذا المرجح، يعني ترجيح بمخالفة العامة اللي هو المرجح الجهتي، أعمال هذا المرجح في مظنوني الصدور، في مظنوني الصدور، لأنه مو معقول أن ظنية الصدور كون هذا الخبر الموافق للعامة، ظني الصدور يمنع من تقديم الخبر المخالف عليه، والحال أنه مع كونه قطعي الصدور لم يمنع من ترجيح ماذا؟ الخبر المخالف عليه بالمرجح الجهتي. مع كون الخبر الموافق قطعي الصدور، قلنا الأخبار ظاهرة في أنه يقدم الخبر المخالف عليه ونعمل ماذا؟ الترجيح المرجح الجهتي، فنحمل هذا على التقية. ما سمعه منهم يشبه قول العامة ففيه التقية مع القطع بصدوره حملناه على التقية ورجحنا الخبر المخالف عليه وأعملنا هذا المرجح مع القطع بصدوره. إذن ما ظنك فيما إذا كان الخبر الموافق ظني الصدور؟ إذا كان ظني الصدور هذا كأنه من باب أولى أن ماذا؟ أن نعمل فيه المرجح الجهتي، يعني أن نقدم عليه الخبر المخالف للعامة، وهذا معناه إعمال المرجح الجهتي. ومن الواضح بأن وجود المرجح الصدوري في الخبر الموافق يبقى الخبر ظنية. الظنية شنو؟ ظنية الصدور، ما يصير قطعي الصدور، يبقى الخبر ظنية الصدور. بل حتى إذا فرض أنه يجب قطع الصدور، قلنا أن روايات الترجيح بمخالفة العامة هي واردة في ماذا؟ في مقطوعي الصدور. فإذا لا بد من الترجيح بمخالفة العامة وتقديم الخبر المخالف للعامة على الموافق للعامة مطلقا، سواء وجد مرجح صدوري في الخبر الموافق أو لا لم يوجد. لأن غاية ما يمكن أن يقال بوجود المرجح الصدوري وأن يصير مقطوع الصدور الخبر الموافق، خليك مقطوع الصدور. هي الأخبار تقول ما سمعه من الإمام يشبه قول العامة ففيه التقية، فيقدم الخبر المخالف على الموافق وإن كان الخبر الموافق فيه المرجح الصدوري. وإن كان الصحيح أن وجود المرجح الصدوري في الخبر الموافق ما يوجب كون قطعي الصدور، ما يصير قطعي الصدور، يبقى ظني الصدور. وحتى ظني الصدور من باب أولى أن ماذا؟ أن يتقدم الخبر المخالف فيه على الموافق ويعمل بهذا المرجح، وهذا معناه تقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري. هذا الدليل في الحقيقة مرجعه إلى هذا الشيء، كأنه يريد يقول أن الخبر بشكل عام إذا كان مقطوع الصدور احتمال مخالفة الواقع تكون أقل من الخبر ظنيا صدور. ليش؟ لأن جانب الصدور فيه مؤمن، ما فيه احتمال لانقطع الصدور. فإذا أكو احتمال خلاف للواقع يكون من جهة الدلالة، من جهة الصدور، يعني التقية وأمثالها. لكن أصل الصدور مؤمن لأنه قطعي الصدور، فيكون هذا الخبر القطعي الصدور احتمال مخالفته للواقع أقل من احتمال المخالفة في خبر ظني الصدور، لأن هذا ظني الصدور فمن جميع الجهات هو احتمال المخالفة موجود به، من جهة الدلالة، من جهة الصدور، ومن جهة الصدور، فيكون احتمال المخالفة فيه أكثر من احتمال المخالفة في قطعي الصدور. فإذا فرضنا أن الأخبار دلت، أخبار الترجيح بالمرجح الجهتي دلت على تقديم الخبر المخالف للعامة باعتبار وجود المرجح الجهتي فيه وهو مخالفة العامة على الموافق للعامة، دلت على ذلك مع قلة احتمال المخالفة للواقع في الخبر الموافق، يعني مع فرض القطع بصدوره مع فرض القطع بصدور الخبر الموافق يعني احتمال المخالفة الواقع يكون قليل أضعف، لأن قلنا ماكو احتمال مخالفة من جهة الصدور لأنه قطعي الصدور. فإذا دلت الأخبار على تقديم الخبر المخالف لوجود المرجح الجهتي فيه على الخبر الموافق مع قلة احتمال المخالفة فيه للواقع، هذا يستلزم تقديم الخبر المخالف على الخبر الموافق مع كثرة احتمال المخالفة الواقع فيه، هذا قطعي الصدور. مع ذلك قدمنا الخبر المخالف عليه. إذا كان ظني الصدور من باب أولى أن يتقدم الخبر المخالف عليه، وحيث أن الأخبار بحسب الفرض تدل على تقديم الخبر المخالف على الموافق مع القطع بالصدور، فهذا يستلزم تقديم الخبر المخالف على الموافق مع الظن بالصدور كما هو في محل الكلام، فلا بد من أعمال هذا المرجح والترجيح به وتقديم الخبر المخالف على الخبر الموافق، سواء كان الخبر الموافق فيه مرجح صدوري أو ليس فيه مرجح صدوري. هذا ما يمكن أن يبين به هذا الوجه الثاني. هذا الوجه الثاني يعني هاي الكلام الذي ذكر فيه وين الدعية بأنه أمر واضح وبديهي، بس هو مو كلش واضح. يعني هاي الملازمة بين ترجيح الخبر المخالف على الخبر الموافق مع القطع بالصدور كأنه يستلزم ترجيح الخبر المخالف على الخبر الموافق مع الظن بالصدور، هاي الملازمة مو واضحة. أكو فرق بينهما، أكو فرق بين فرض القطع بالصدور وبين فرض الظن بالصدور. في فرض القطع بالصدور بلا إشكال في أنه احتمال المخالفة للواقع في الخبر الموافق يكون أقوى، احتمال المخالفة أقوى من الخبر المخالف. ليش؟ لأن الخبر المخالف ما بي احتمال التقية، احتمال التقية ما بي، بينما احتمال التقية موجود في الخبر الموافق، هذا واضح. فإذا كان كل منهما قطعي الصدور، أفرض الدلالة هم متساوية، يكون احتمال المخالفة في الخبر الموافق أقوى من احتمال المخالفة في الخبر المخالف. الخبر الموافق المخالف ما يتطرق إلا ما يجي به احتمال التقية، بينما هذا يجي به احتمال التقية. فاحتمال المخالفة في الخبر الموافق، احتمال المخالفة للواقع في الخبر الموافق أكبر وأقوى من احتمال المخالفة في الخبر المخالف، هذا مع القطع بالصدور. وأما مع الظن بالصدور حينئذ يجي احتمال المخالفة من جهة الصدور في كل منهما، كل منهما ظني فهذا باحتمال مخالفة من جهة الصدور، هذا أيضا باحتمال مخالفة من جهة الصدور، لكن احتمال المخالفة للواقع في الخبر المخالف في الخبر المخالف يكون أضعف من احتمال الموافقة في الخبر، في احتمال المخالفة في الخبر الموافق يكون أضعف من احتمال المخالفة في الخبر الموافق بالخبر المخالف، باعتبار بحسب الفرض أن هناك مرجح صدوري في الخبر ماذا؟ الموافق. هذا المرجح الصدوري في الخبر الموافق يجعل احتمال المخالفة في الخبر المخالف أقوى من احتمال المخالفة في الخبر الموافق، أو قل بعبارة أخرى أن احتمال المخالفة في الخبر الموافق يكون أضعف من احتمال المخالفة في الخبر المخالف. فمن جهة هذا الخبر الموافق بضعف بقوة من جهة مخالف، من جهة أنه ما باحتمال التقية، إنه احتمال التقية موجود في الخبر الموافق، وبضعف من جهة شنو هاي الجهة اللي بيها ضعف الخبر المخالف؟ من جهة الصدور. ليش؟ لأن الموافق فيه المرجح الصدوري، وهذا يوجب قوة للخبر الموافق وضعف في ماذا؟ للخبر المخالف. وحينئذ نقول في مقام الجواب عن هذا الوجه هو أنه من الممكن أن يكون الوجه في تقديم الخبر المخالف على الخبر الموافق مع القطع بالصدور اللي يدعي أن الروايات دلت عليه، الوجه هو كون احتمال المخالفة في الخبر المخالف أضعف من الخبر الموافق لأنه لا يوجد فيه احتمال التقية، هذا السبب، مع القطع والصدور ورجح الخبر المخالف على الخبر الموافق لأنه هذا أقوى من هذا، احتمال المخالفة به أضعف، أو قل بعبارة أخرى أن احتمال المخالفة في الخبر الموافق أقوى. ليش؟ لأن الخبر المخالف لا يوجد فيه احتمال التقية، وقلنا يشكل نقطة قوة فيه، بينما يوجد هذا الاحتمال في الخبر الموافق، وهذا نقطة ضعف في الخبر الموافق، فيقدم هذا على هذا لهذا الشيء، لأن احتمال المخالفة للواقع فيه يعني في الخبر المخالف أضعف من احتمال المخالفة في الخبر الموافق، يعني احتمال المخالفة في الخبر الموافق أقوى، هذا احتمال المخالفة أضعف، لأنه من ناحية القطع بالصدور ما باحتمال المخالفة، باحتمال مخالفة من جهة الشسم من جهة وما باحتمال تقية، احتمال التقية ما موجود به، فاحتمال المخالفة الواقع يكون من جهة الدلالة أفرض فقط يعطي قوة، بينما احتمال الخبر المخالف موافق المقطوع الصدور واحتمال المخالفة ينشأ من الدلالة ومن احتمال التقية فيه، فيقدم هذا على هذا، هو الوجه في تقديم الخبر المخالف على الخبر الموافق مع القطع بالصدور. هذا الشيء غير موجود فيما إذا فرضنا أنهما كانا ظنيي الصدور، لأنه هنا بعد ما نقدر نقول بأن احتمال المخالفة في الخبر المخالف أضعف، قاعد تلاحظون، أضعف من احتمال المخالفة في الخبر الموافق. أنا ما أقدر نقولها ليش؟ لأنه في محل الكلام المفروض ماذا؟ أن المرجح الصدوري موجود في الخبر الموافق، وهذا يعطي كما قلنا نقطة قوة، ويوجب كون احتمال المخالفة في الخبر المخالف أضعف من احتمال المخالفة في الخبر الموافق من جهة ماذا؟ من جهة الصدور. احتمال المخالفة للواقع في الخبر المخالف يكون أقوى من احتمال المخالفة في الخبر الموافق. فهذا معناه أنه خبر المخالف وإن كان به نقطة قوة من جهة أنه لا يحتمل فيه التقية، لكن بيد نقطة ضعف باعتبار أنه شنو؟ أنه من حيث الصدور يكون هو أضعف من ماذا؟ من الخبر الموافق الذي فيه المرجح الصدوري، فيكون احتمال المخالفة فيه في المخالف أقوى من احتمال المخالفة في الخبر الموافق. خب إذا كان هذا حالة، شلون نقدر نقول بأن التقديم هناك يستلزم التقديم هنا؟ التقديم هناك كان باعتبار أنه فقط أكو نقطة ضعف في الخبر المخالف، نقطة ضعف في الخبر الموافق، لا نشتبه، يعني أن احتمال المخالفة للواقع في الخبر المخالف أضعف من احتمال المخالفة في الخبر الموافق. هاي فقط. ليش؟ لأن الخبر المخالف ما يحتمل فيه التقية، بينما هذا الاحتمال موجود في الخبر الموافق، فيكون هذا أقوى، احتمال المخالفة فيه أضعف، فقدمنا على هذا. هذا الشيء غير موجود في محل الكلام فيما إذا كان ظنيين وكان المرجح الصدوري موجود في الخبر الموافق. صحيح الخبر المخالف فيه المرجح الجهتي الذي يعني عدم وجود احتمال التقية فيه، هذا صحيح، لكن في نفس الوقت أن احتمال الصدور يكون فيه أضعف. لماذا؟ لأن المرجح الصدوري موجود في الخبر الموافق. حينئذ ما نقدر نقول بأن تقديم المخالف مع القطع بالصدور يستلزم تقديم المخالف مع الظن والصدور. هذه جهة فرق بينهما، وهذا معناه أن ملازم المدعات في هذا الوجه ليست تامة. هذا الاحتمال الثاني في المسألة. الاحتمال الثالث في المسألة، الاحتمال الثالث في المسألة هو عدم تقديم أحدهما على الآخر، لا نقدم المرجح الصدوري على الجهتي ولا المرجح الجهتي على الصدوري، وهذا هو اللي قلنا اختاره المحقق الخراساني، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.